بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
في بداية هذا الفصل الدراسي نقرأ سورة الفتح لأرواح علمائنا الذين لهم حق علينا ولأهل العلم المدفونين في هذا المكان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. البحث في النهي عن المعاملة. والبحث هنا يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى في تحديد مقتضى القاعدة الأولية بغض النظر عن الأدلة الخاصة الواردة في المقام، أن النهي هو بحد نفسه ماذا يقتضي؟ هل يقتضي البطلان أو لا؟ والمرحلة الثانية في البحث عن قيام دليل شرعي خاص في المقام قد ينتفع منه لإثبات المنطقة. أما المرحلة الأولى وهي هل أن النهي محل البحث فيها بالضبط، هل أن النهي المولوي يوجب الفساد أم لا، مع المفروضية عن كون النهي الإرشادي موجبا للفساد، إن كان إرشادا إلى البطلان رأسا فهو يدل عليه بالمطابقة، بل حتى إن كان إرشادا إلى الشرطية أو الجزئية أو المانعية قد يأتي النهي مفاد النهائي ظهور الجدي هو الإرشاد إلى إحدى هذه الأمور، مثلا لا تصلي إلا بكذا، مثلا الصلاة عبادة، مثلا لا تبع إلا بكذا، لا تؤجر إلا مثلا بالنحو الفلاني. فهنا يعني الفاقد لهذا الشرط منهي عنه فصار مولدا للنهي، وهكذا بالنسبة إلى الجزئية والمانعية، بعض الأحيان يصير إرشاد إلى المانعية. فإن المركبة ينتفي بانتفاء شرطه أو جزئه أو وجود مانعه، وهذا أعتقد أنه من واضحات المسألة، لكن نحتاج أن نفكك بعض ما قد يختلط به الحال من أجل أن نتحرك باتجاه الغرض البحثي بشكل مباشر. وعليه فيختص البحث في النهي المولوي، يبقى النهي الغيري احنا ان شاء الله نتحدث عنه بشكل مستقيم. نقول النهي المولوي ايضا هو المنصرف الى ماذا؟ هو النهي المولوي النفسي. والكلام في هذه المرحلة يقع في ثلاث جهات، لان النهي تارة يتعلق بنفس السبب الصادر مباشرة من المكلف وهو صيغة المعاملة، يعني الإيجاب والقبول فيها مثلا، وأخرى يتعلق بالمسبب، لا يكون مصب النهي هو متعلقه الدقيق هو السبب اللي هو عادة الإنشاء الإيجاب والقبول، وأخرى يتعلق بالمسبب وهو أثر المعاملة المباشر. ففي البيع مثلا المسبب هو عبارة عن انتقال الثمن إلى ملك البائع وانتقال المثمن إلى ملك المشتري، فنفس المسبب اللي هو أشبه باسم المصدر للمعاملة، يعني بالمعنى الاسم المصدري عن النتيجة اللي هي يتحقق بها الانتقال، وهو
ففي البيع مثلا المسبب هو عبارة عن انتقال الثمن إلى ملك البائع، وانتقال المثمن إلى ملك المشتري. وثالثة، وهذا هنا الكلام مهم من بعض الحال قد يختلف العالم، وثالثة يتعلق النهي بأثر الأثر للسبب، عندنا سبب وعندنا أثر المباشر، يتعلق بأثر الأثر أي أثر المسبب، مثل ماذا؟ مثل تصرف البائع في الثمن وتصرف المشتري في المثمن. فإذا نهى عن أكل مثلا هذا المال، النهي عن أكل المال اللي هو متفرع على المعاملة، هذا هو في حقيقة ليس هو سبب واضح وليس هو مسببا، لأن المسبب ما هو؟ هو انتقال الملكية ولو بلحاظ من اللحاظات، بل هو متفرع على انتقال الملكية. هذه الجهة أيضا إذا فككناها عن صلب المطلب أيضا ستكون الأمور أكثر وضوحا، لأن بعضها قد يختلف الحال. وقد اختلف الأعلام في كون النهي عن المعاملة بمعنى السبب والمسبب موجبا لفسادها أم لا، مع المفروغية تقريبا في حدود ما طلعنا عليه، مع المفروغية بينهم عن البطلان إذا تعلق النهي بأثر الأثر أو فقل بأثر المسبب، يعني ماذا؟ يعني أكل المال، يعني التصرف بالمال. والقسم في السبب والمسبب إلى اتجاهين رئيسين، وأنتم في ذاكرتكم من السطوح البحث عادة منكم هو هنا، من يبحثون عن أن النهي يدل على المعاملة في كتبنا الأصولية المنهجية عادة هم يناقشون هذين الأمرين، أنه من حيث السبب ومن حيث المسبب. فانقسموا إلى اتجاهين رئيسين، الاتجاه الأول القول بعدم الفساد سواء تعلق بالسبب أو تعلق بالمسبب، ومن أبرز القائلين به المحقق الخراساني صاحب الكفاية قدس سره، حيث ذهب إلى، فلنأخذ عبارته، أن النهي الدال على حرمتها، حرمة المعاملة، يعني بعثنا وين؟ للنهي النفسي، صحيح؟ مهمات بعد ليش شوش الذهن واحد، احنا بعض الأمور ما قلناها لوضوح، النهي ماكو احتمال نهي الكراهة فيه، وإنما هو النهي التحريم، صحيح؟ ومباشرة نتحدث عن الحرمة، حيث ذهب إلى أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد، يعني حرمة المعاملة لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها لغة ولا عرفا، لا توجد ملازمة لغوية واضحة بين النهي وبين الفساد، والنهي ليس هو لازما، يعني ما قدر على التسامية بين النهي وبين الفساد، لا واضح حتى من الناحية العرفية، يقول لا توجد ملازمة لعدم الملازمة فيها لغة ولا عرفا بين حرمتها وفسادها أصلا. كانت الحرمة، يعني سواء كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبب بها إليه، من لاحظت السبب والمسبب بعد في كلام صاحب الكفاية بعد صار واضح، وما عبر السبب والمسبب، لكن يقول مرة يصير التعلق بنفس المعاملة بما هو فعل يباشره من المتعاملون المتعاملات يباشره، أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبب بها إليه، يعني قد يتعلق النهي بمضمون المعاملة وهو مثلا انتقال الملكية، البيع، المبادلة مثلا المال بالمال على سبيل المثال كتعريف للبيع، فيتعلق بالمبادلة، لكن هذه المبادلة من السير منها عنها غير هي فعل المكلف، هم واحد يقول هاي المبادرة أصلا هي هاي فعل الشارع. إذا فعل الشارع شو معنى النهي عنه؟ فصاحب الكفاية من قاعد يتحدث بهذا مو مجرد تكلف عبارة، وإنما أكو مطلب دقيق، لأنه هو لابد أن ينسب إلى المكلف حتى يصير منشأ لأن يكون متعلقا للنهي. واضح إن شاء الله. وإذا يجي واحد يقول هم المتعاملان يوجب الأحدهما ويقبل الآخر، وانتقال الاثنين يعني المسبب أصلا هذا مو فعل المكلف، مو فعل حتى ينهى عنه، هذا الفعل راح يصير فعل من؟ فعل الشارع. فإذا أصلا لا موضوع للمطلب، يقول لا احنا نقدر نتعقد أن يتم النهي الشرعي عن المسبب، لكن عن المسبب بأي معنى بأي مصحح يتعلق به النهي؟ يقول شوف العبارة من الدقيق، يقول رحمه الله أو بمضمونها بمضمون المعاملة، وهي مثلا تمليك المنفعة بعوض، مثلا النكاح مثلا بحسب تعريف أي كان هو المضمون نفسه، لكن المضمون من أي حيثية؟ مو من حيثية نسبته إلى الشارع، بل بما هو فعل، زين هو مو فعل مباشر للمتعاملين، هو مو هم يباشروا مو هم يحققوا، بل يقول أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبب بها، يعني بماذا؟ بالمباشرة أو بالمعاملة إليه إلى المضمون. فالمكلف مسلط، المتعاملان مسلطان على أن يجبان أن يجب أحدهما ويقبل الآخر، صحيح؟ هذا ضمن اختيارهم. فهو سيكون هنالك أشبه بالسبب التوليدي إما لمضمون المعاملة، وهو مثلا تمليك المنفعة بعوض، مثلا تمليك العين بعوض، وهكذا أيا كان طبيعة المعاملة، إيجار بيع غير ذلك جعالة أيا كانت. وإن أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبب بها، بماذا؟ قلنا إما بالمباشرة بها الضمير، أو بماذا؟ بالمعاملة بها إليه، يعني إلى المسبب. فيكون ذلك مصححا لنهي المتعاملين، لنهي المكلف عن ذلك الأمر. وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام، وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا، وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام، وإنما يقتضي هذا سواء، إنما يأتي البحث عنه في بعض، خلي هاي العبارة نكمل. وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحد نفسه، يعني من حيثية صدوره عن المكلف هو من بحد نفسه ليس محرما، ولكن الحرمة ما هو منشأها؟ الحرمة منشأها هو التحقق هذا الأمر وترتبه عليه، يعني هذا الذي يتحقق وهو مضمون المعاملة الذي يتحقق وراء ذلك بعد ذلك. وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها. متى يدل على الفساد؟ يقول إذا دل على حرمة ما لا يكاد، ما لا يكاد يعني تقريبا لا يتحقق إلا في يعني بحسب طبيعته، أي التعبير لا يكاد هذا من التعبير قد يكون زائد أو لا احتياطا للموارد النادرة، ربما يكون هذا مقصود صاحب الكفاية رحمه الله. فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن، والثمن والمثمن لا يحرم مع صحة المعاملة، فمن يصير تحريم لأكله يعني ماذا؟ هو بشكل طبيعي سيدل على بطلان المعاملة، لأنه إحنا ما عندنا مصحح عرفي لتحريم الثمن وتحريم المثمن بعنوانه، بما انه الثمن والمثمن الا من حيث ماذا؟ الا من حيث بطلان المعامل، فإذا نهى عنه هو هذا النهي راح يكون كاشف ودال واضح على بطلان المعاملة، فلا يختلف الحال إذا حرم الثمن والمثمن أو حرم الثمن أو المثمن، هذا يعني ماذا؟ يعني المعاملة باطلة. لكن هذا ليس هو من سنخ النهي عن المعاملة مثل النهي عن البيع وقت النجاة، واضح إن شاء الله. وهذا اللي احنا عبرنا عنه في المنهجية اللي طبعا هي مستفادة أيضا من كلمات الأعلى رضوان الله عليهم، عبرنا عنه في المنهجية بماذا؟ أثر الأثر أو أثر المسبب، صحيح؟ يعني هذه النتيجة النهائية. فالفساد بنظره الشريف إنما يترتب إذا كان النهي عن أثر المسبب، أما إذا كان النهي عن المسبب نفسه أو عن السبب فلا يترتب الفساد. هذا تقريبا وإن كان ما استوفينا كل جهات عبارته، لأنه إحنا المهم نوصل إلى زبدة المخفي المطلق، وربما يقرب كلامه أيضا كما وجدنا عند بعض الأعاظم حديث عن كلامه، يقرب لأن ألفاظ المعاملات بما أنها أسامي للصحيح، ظاهر مثلا المعاملة يعني ما يعني الصحيح من قبول إلى عم، فلا بد من أن يكون متعلق النهي فيها صحيحا حين وقوعه. فهو ينهى عن تحقق هذا، يعني ينهى عن وقوع المعامل، يعني ينهى عن البيع، ينهى عن أي بيع، بيع الصحيح أو بيع الفاسد، أو الأعم منهما يقول لا بد ينهى عن البيع الصحيح، هو البيع الحقيقي هو البيع الصحيح، ذاك أصلا إذا يطلق عليه البيع تجوزا لن يشبه البيع الصحيح، فهو باني على الصحيح مو على الأعم. زين، إذا بنينا على الصحيح وهو نهى على ماذا؟ نهى عن ماذا؟ عن البيع، يعني ماذا؟ يعني البيع لابد يتحقق، إذا يتحقق يعني ماذا؟ يعني معاملة صحيحة. وربما يقرب كلامه أيضا لأن ألفاظ المعاملات بما أنها أسامي للصحيحة لا بد من أن يكون متعلق النهي فيها صحيحا حين وقوعه، وأيضا تعلق النهي بالمسبب يستلزم كونه مقدورا للمكلف، لا بد أنه يكون مقدور للمكلف ليتمكن من امتثاله وعصيانه، كما هو أشار في عبارته يقول هو قادر عليه، أو مثلا مو عبارته مو قادر عليه، يقول أنه هو أو بمضمونها بما هو فعلا بالتسبب بها إليه، لأنه هو بما هو فعلا للمكلف، يعني شنو من فعل؟ فعل اختياري لابد اللي هو يصح أنه ينهى عنه، يعني هو ناظر إلى هذه الجن، يسترزمه كونه مقدورا للمكلف ليتمكن من امتثاله وعصيانه. وعلى ذلك فالنهي عن المسبب يدل على صحة المعاملة ونفوذها، ثم نهى عنها يعني ماذا؟ يعني هي قابلة للتحقق، ولذا هي مقابلة للتحقق وباطلة، يعني مو معاملة تبين هذه صورة معاملة، فهم نهى عنها كمعاملة معناه يمكن البيع وقت النداء، فإذا كان يمكن البيع وقت النداء يعني إذا حصل البيع خارجها يعني يقع صحيحا أحسن. وناقشه المحقق النائين رحمه الله، هذا كلام صاحب الكفاية صار واضح إن شاء الله، وأظن أنه هو موجود عندكم يعني فيما تدرسونه فيما لاحظتموه ولو قبل حين في أصول الفقه في الحلقات كذا، هذا كل المطلب سمو إلا بهالدقائق، بس هو المهم المطلب هذا يعني ليس بعيدا عن الأثر. لا محسد، لا حسب هو السبب والمسبب ماكو مانع، وقت النداء هو قابل للأمرين، حتى من يذكروا يضربون كمثال هذا المثال يقول إذا كان يرجع إلى السبب أو يرجع إلى المسبب، فهو لعله الأنسب عرفان أن يكون مثل ما تفضلت يعني السبب، ولكن أفرض رجع إلى هذا ماكو فرق من هالناحية. مناقشه المحقق النائين رحمه الله بما حاصله إنما يتصف بالصحة والفساد إنما هي الأسباب، وأما المسببات فهي لا تتصف بهما بل تتصف بالوجود أو العدم، وعليه فالنهي المتعلق بالسبب لو كان متعلقا بما هو مسبب في نظر الشارع وفي اعتباره لتم ما ذكر، من أن النهي عنه يدل على صحة المعاملة لا على فسادها. يقول لو كان هو بالواقع نهى عن المسبب فلابد أن يكون المسبب يعني تام سببه حتى يمكن أن يتحقق، حتى يمكن أن ينهى عنه، يمكن أن يتحقق فهو الشارع يرد عن إيجاده، وهذا راح يتم، معناه أن المعاملة صحيحة مثل ما ذكر. لكن الأمر ليس كذلك، ضرورة أن النهي إنما يتعلق بالمسبب العرفي مو الشرعي. النهي ينصب على المسبب العرفي، يعني هذا اللي هو عرفا لولا تشريع الشارع عرفا سيتحقق، وهو انتقال الملكية والمبادلة مثلا بين المال والمال الآخر وما أشبه ذلك، هذا اللي هو عرفا المفروض أن يتحقق لتحقق سببه، الشارع نهى عنه. عندما نهى عنه هذا مو معناه هو نهى عن وجود الشرع، هو نهى عن وجود العرفي. فإذا نهى عن وجود العرفي يعني ماذا؟ يعني هو منع عن تحققه شرعا. سنقرأ عبارة المحقق لأن أوضح مما نقول. ضرورة أن النهي إنما يتعلق بالمسبب العرفي المجتمع مع هذا المسبب العرفي، هذا المجتمع بهالمعنى، يعني هو لا بشرط من حيث إمضاء الشارع وعدم إمضائه له، يعني هو قد يتصادق مع الإمضاء وقد يتصادق مع ماذا؟ مع عدم الإمضاء، قابل أن يجتمع مع هذا ومع هذا، ومع النهي عنه وعدم النهي عنه، وقابل أن يجتمع مع النهي ومع عدم النهي. غاية الأمر أن النهي عنه يقتضي، إذا نهى عن الشارع وتعلق به النهي يقتضي حجر المكلف عنه، يعني المكلف راح يصير كأنه محجر عليه من هذه الناحية، يعني لا يملك أن يفعل ذلك لأن الشارع منعه، من منعه يعني شرعا هو غير مأذون بأن يفعل هذا الأمر. إذا صار غير مأذون يعني ماذا؟ يعني صار مانع من تحققه شرعا، فيتحقق هذا الأمر كمسبب عرفي يتحقق، لكن عندما هو الشارع نفسه يتدخل ويمنع من وجوده، يمنع من عنده وينهى عنه، يعني ماذا؟ نحن هو عمل اللي يتحقق، فنحن نستفيد من النهي ماذا؟ الفساد. غاية الأمر أن النهي عنه يقتضي حجر المكلف عنه المستلزم لعدم إمضاء الشارع له، هذا الحجر يعني ماذا؟ اللي هو مستفاد ومنتزع من النهي النفسي التكليفي التحريمي، هذا الحجر هو ماذا؟ يصير هو مانع من الصحة، يعني هو موجب للبطلان، واضح؟ لعدم إمضاء الشارع له. يقول غاية الأمر أن النهي عنه يقتضي حجر المكلف عنه المستلزم لعدم إمضاء الشارع له، الذي إذا هو هذا صار محجور، المكلف صار محجور عن هذا الفعل، معنى الشارع ما يمضي، الذي هو عبارة أخرى عن فساد المعامل. يقول ما معنى فساد المعامل؟ ومو معنى أن هي ما توجد عرفا، معنى أن الشارع ما يراها أنها تامة صحيحة. فالنهي عنه وهو المسبب العرفي مقدور للمكلف قبل النهي وبعد النهي على حد سواء. فالمنهي عنه أظن هاي العبارة بها خطأ من الأصل، احنا نسخنا العبارة، لكن أظن أنه المنهي عنه يقصد منهي عنه. فالمنهي عنه صحيح لو لا؟ منهي شنو معنى النهي؟ لأنه قاعد يقول وهو المسبب، فالنهي ما هو المسبب. فالمنهي عنه وهو المسبب العرفي مقدور للمكلف قبل النهي وبعده على حد سواء، وفرق واضح بين عدم القدرة على إيجاد الملكية العرفية وعدم كونها ممضاة للشارع. ونحن نكون نفكك بين النقطتين، ندمج بينهما، وهي مقام الصحة العرفية يعني تحقق المسبب عرفي، ومقام الصحة الشرعية يعني تحقق المسبب في لوح في صفحة الاعتبار الشرعي بحسب القانون الشرعي بحسب الشريعة. فالشارع عندما ينهى هذا الأمر العرفي بعد ما يصير يتحقق شرعا، فإذا وصلنا إلى البطلان. وفرق واضح بين عدم القدرة على إيجاد الملكية العرفية وعدم كونها ممضاة للشارع، وما يكون منافيا للنهي هو الأول، وما ادعينا استلزام النهي له هو الثاني. وبالجملة ما تعلق به النهي وإن كان لابد من الالتزام بكونه مقدورا حين وقوعه ليتمكن المكلف من امتثاله وعصيانه أننا مقطع مطبعي إلا أن صحته العرفية لا وعصيانه ليتمكن المكلف من امتثاله وعصيانه إلا أن صحته العرفية كافية في ذلك كافية في أن ينهى عنه وهي لا تنافي الصحة العرفية لا تنافي فساده شرعا لاستلزام النهي له بالنتيجة النهي يكون مستلزما لا إذن هذا هو إشكال المحقق النائيني على صحة الكفاية وهذا الإشكال في الحقيقة يستبطن رؤية المحقق النائيني ونظريته في المسألة وهي بالحقيقة وين راح تلحق بالاتجاه الثاني نحن الآن قاعد نتحدث عن الاتجاه الأول لكن هو سجلها كملاحظة على صاحب الكفاية ثم في الاتجاه الثاني احنا سنفصل القول تبعا له يعني هو تبعا لتفصيله ملاحظة لكلماته على الله مقامه نفصل القول في الاتجاه الثاني لنبحث بالضبط هل أنه واقعا أن النهي يستلزم الفساد وفق التحليل والتنظير الذي يبينه المحقق النائمي أو لا فإن شاء الله نلاحظه في الاتجاه الثاني الحديث به مفصل إن هو يفصل الكلام ويبين بعض النكات التفصيلية في القضية ثم بعد هذا إن شاء الله سيتبين وجه الإشكال في كلام المحقق النائمي ستلاحظون إن شاء الله منشأ يعني نقطة الإشكال أو نقاط الإشكال في كلام المحقق النائمي والحمد لله رب العالمين.